نعم، يعني لا يعطيك الجائزة لسواد عيونك، فإنما يأخذ من وراء ذلك الشيء الكثير. واحد انجليزي اعلن عنه من اسبوعين تقريبا عمل حكاية اليانصيب بطريقة فيها يمكن بعض الفقه يعني يظن انها من باب الابتكارات الجميلة. عنده بيت عاوز يبيعه، عاوز يبيع البيت حدد له ثمن 45,000 جنيه استرليني، انما لما عرضوا للبيع ما جابش الا 20,000 25,000، وعاوز يبيعه بالمبلغ ده يعمل ايه؟ فاعلن ان عمل كارتيلا او يا نصيب او راس يا نصيب والجائزة البيت والاشتراك بجنيه واحد فقط، تدفع جنيه تاخد ورقة فيها رقم، ونعمل قرعة بين حمل تلك الاوراق، واللي يطلع الرقم بتاعه ياخد البيت بالجنيه اللي دفعه. الغريب ان تقدم ناس كثيرين جدا، وصل عدد المبلغ الى 45,000 جنيه. قال ده السند اللي انا عايزه، وعمل القرعة وكسب البيت واحد من الناس مشترك بجنيه واحد. اقول له طب ما ده يعني لعبة فنية، واستطاع ان يبيع بيها البيت وفي نفس الوقت ما خطا هو شيء، ولكنه استعمل اسلوبا لا يقره دين ولا ذو عقل سليم. على اي اساس استحقيت انت البيت اللي دفعت بجنيه؟ هل البيت بجنيه السليم؟ وعلى اي اساس ال45,000 خسروا فلوسهم وما استفادوش بشيء؟ اقول له انا غنبي انا عطيت البيت وخدت الثمن وما لي دخل باللي يحصل. لا، المسلم يبحث دائما عن نتائج العمل بالنسبة له وبالنسبة الى غيره. يعني لو كان العمل ينفعك ويضر سواك ممن لا يستحق ان تؤذيه يحرم عليك ان تفعله، مش مادام ان انت هتنتفع يبقى مفيش مانع ان انت تضر غيرك. الرسول بيقول لا ضرر ولا ضرار، الكلام واضح. صلوا على النبي. ايضا بيقولوا من وسائل الترفيه، واحد بيسألني بيقول لي انت اتكلمت عن التلفزيون وما اتكلمتش عن السينما، فبيقول ما حكم الاسلام في السينما؟ هو اي تلفزيون وايه السينما؟ السينما تلفزيون كبير في داخل دار معينة، والتلفزيون سينما مصغرة في داخل حجرة نومك. التلفزيون عبارة عن سينما، بس سينما بأنقلها على مزاجي، وكمان في سينما بتجيب لها انت الافلام اللي على مزاجك، اللي هي نظام الفيديو الجديد بتجيب انت الافلام وتعرض كما تشتهي وتوقف كما تريد. بيحصل، فتعتبر يعتبر تلفزيون سينما مصغرة في داخل الليل. يتم عباره عن شاشة تعرض عليها تلك المناظر بواسطة آلة في نفس المكان الذي تنظر فيه الى تلك الشاشة. انا عندي الآلة والشاشة مع بعضهم في داخل حجرة معينة، بأستمتع بهذا الجهاز بنفس استمتاعي بالجهاز الكبير اللي بيسمى الأخ الأكبر للتلفزيون اللي هو السينما. والحكم واحد بالنسبة للاثنين. قلنا ان السينما والتلفزيون كآلة من الآلات لا يتعلق بهما حكم، لان الاحكام تتعلق بالافعال وليست بالاجناس. ما تقوليش التلفزيون هو الآلة دي حلال ولا حرام، ما لي دخل بالآلة، ولكن ما تؤديه تلك الآلة هو اللي بيقع عليه الحكم. ما حكم الشرع في تلك الميتة؟ يعني في جنسها ولا في أكلها والانتفاع بها؟ في الفعل، هذا الحكم يتعلق بالفعل وليس بالجنس. فمن ناحية ان التلفزيون آلة من الآلات ما يتعلق بحل ولا حكم، آلة حلال اقتناءها وحلال بيعها وشرائها ما دام يتأتى منها خير. اللي جوا هذه الآلة اللي بيعرض ده اللي بنقول حلال او حرام، فان كان خيرا فهو حلال وان كان شرا فهو حرام. فمقدرش اقول لك السينما كآلة وشاشة الحكم حلال او حرام، لا ده مباح، لأن الأحكام لا تتعلق بالأجناس وإنما تتعلق بالأفعال. فقول لك مشاهدة السينما تكون حلالا إذا انتفعت من وراء ذلك ولم تتأتى تلك المحظورات التي نهانا الشرع عنها، إن أنت تنكشف على عورة أو الأفلام تحدث فيك نوع من إيقاظ الغرائز أو تؤدي لك إلى فتنة أو إلى الاختلاط. يعني إذا صاحب العرض السينمائي أو المشاهدة شيء من تلك المنكرات تكون المشاهدة حراما، فإذا لم يصاحب شيء من ذلك بتشوف فيلم علمي، فيلم رياضي، قاعد لوحدك أو مع ناس محترمين، مؤدب مؤدب، ليس فيه انكشاف للأعراض ولا تضييع للحرمات، فليس ذلك بحرام. فالحكم على المشاهد الشيء اللي احنا نشوفه لا على نفس الآلة. الكلام واضح؟ هتقول لي ما الآلة هي اللي بتعرض؟ أقول لك السكين تصلح لقتل واحد وتصلح للاستعمال لمصلحتك. فهل أقول السكين حرام لأنها تقتل هذا الإنسان أو تجرحني؟ أو أقول إنها حلال لأنها تؤدي إلى أشياء أنتفع بها؟ أقول ما أصنعه بالسكين هو الذي يتعلق به الحكم. البندقية قد تقتل واحد بريء وقد تقتل واحدا مجرما. اذا ما يفعله الانسان بتلك الآلة هو الذي يتعلق به الحكم. مثل الميتة انما حرم اكلها وبيعها والانتفاع ببعض اشياءها لا انها هي لذاتها حرام. فان الاحكام لا تتعلق بالاجناس وانما تتعلق بالافعال. واضح الكلام؟ صلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك ومن اهتدى بهداهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين. اللهم رد هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. صلوا على سيدنا. هناك أسئلة حول الموضوع الذي تحدثنا فيه وهو موضوع الترفيه، ربما لا يتسع المجال لإيرادها، فمن كان عنده سؤال فيما تحدثنا فيه اليوم وفي الدروس الماضية في نفس الموضوع فليكتب سؤاله، فإذا وجدنا وقتا إن شاء الله تعالى أجبنا ما دام هناك ما يجاب به، وإن تعجل فلا حرج من أن أسأل بعض الصلاة حتى يكون على بينة من الأمر، لأني أشعر أن هذا الموضوع أخذ أكثر من وقته. وإن كان البعض يقول إننا نلهو كثيرا ونلعب كثيرا ونسير في جانب الترفيه والمزح طريقا طويلا، والحديث فيه يجب أن يطول أكثر من ذلك، لأن غالب الناس يقع في الكثير من المشاكل التي تحدث في هذا الباب. إلا أني أقول كما قال هذا العربي الواعي الناصح: ليكن في كلامك من المدح بمقدار ما في طعامك من الملح، فإن القليل من الملح يصلح الطعام والقليل من الملح يصلح الكلام، كما أن الكثير من الملح يفسد الطعام والكثير من الملح يفسد الكلام. حديث سيدنا علي اللي بيقول روح القلوب بعد ساعة بعد ساعة، فإن القلب إذا أكره عنه وإن القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد، فالتمسوا لها طرائف الحكمة. كلام نسب إلى سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، ولكن على أن يكون ذلك في وقت قليل بسيط، لأن عندنا من الواجبات ما يحتاج إلى الكثير من الأوقات، بل إن الرأي القائل إن الواجبات أكثر من الأوقات رأي نجيب وقوي. فإذا كان لابد من اللهو والترفيه له النباح ترفيه الطيب، فليكن بقدر وحذر حتى لا تنساق النفس في هذا الباب أو ينزلق الإنسان إلى أشياء لا يحبها المولى جل وعلا ونهانا عنها رسول صلى الله عليه وسلم. أحد الإخوة بيسأل سؤال عن موضوع التقاطع والتواصل بالنسبة للمسلم، متى يصل المسلم أخاه ومتى يقطع تلك الصلة، ما حدود الاتصال بين المسلمين وما حدود الانفصال، ما دواعي ان اصل مسلما وما الدواعي ان اقطع صلتي بهذا المسلم، وهل يخضع الانقطاع والاتصال لمزاج الانسان وهواه، أم أن عندنا من القواعد الشرعية ما يحكم هذا المجال؟ سبق أن قلت في أحاديث سابقة إن جميع ما يفعله المسلم وما يقوله يخضع لأوامر المولى جل وعلا ولتوجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم. إن أقوالنا وأفعالنا، إن الحركات والسكنات، كل ذلك يخضع لما جاءنا به الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحق تبارك وتعالى في كل شيء من امور حياتنا، متمثلين في هذا قول المولى جل وعلا ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت، محياي ومماتي، صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي كل شيء. وعلمنا مما سبق ان الكلام الطيب وان الابتسام في وجه الاخ يعتبر من الصدقات، كإماطة الأذى عن الطرقات يعتبر من الصدقات، وكالمساعدات التبسم والمصافحة وحسن اللقاء وحسن الخلق والكلمة الطيبة صدقة، بل إن الأحكام الشرعية من حل وحرمة تتعلق بالنظرة واللمسة والحركة والسكنة. نعم، نظرة يأجرك المولى جل وعلا عليها خيرا، وأخرى تأخذ عليها الوجه، لمسة يكون من ورائها الخير وأخرى يكون من ورائها الشر. قطرة دمع من خشية الله تعالى يظلك الله تعالى بها في ظله يوم لا ظل إلا ظله. عين بكت من خشية الله. قطرة دمع في مجال آخر من حقد أو حسد أو غل تبوء بها وتختر وينالك الهم ويركبك الغم دنيا وأخرى. إذا كل شيء يخضع لقاعدة الأمر والنهي. فهل وصلي لأخي المسلم أو قطعي له يخضع أيضا لتلك القاعدة؟ نعم. فإن الله تعالى أمر بالوصل ونهى عن القطع. أمر بالوصل بشروط معينة ونهى عن القطيعة إلا لدواء معينة حتى نكون على بينة من الأمر. أمرني الله تعالى أن أصل رحمي وأن أحسن إلى قرابتي وأن أصل أهلي وأن أصل أصدقائي ومعارفي، أن تكون بيني وبين من أعرف الصلة، وأن تكون تلك الصلة قوية بمقدار ما بيني وبين من سأصله من ارتباط. فإن كنت مرتبطا به برباط الجوار كانت هناك صلة على قدر هذا الرباط، برباط النسب، برباط الحسد، برباط القرابة، برباط العمل، الجمالة، برباط الإيمان وهو أقوى رباط على الإطلاق. فهناك روابط بين أهل الشر تجمع بينهم ويتواصلون على أساسها. فمجلس الخمر له صلة بين أهله ويحترم أهل هذا المجلس بعضهم ويحافظون عليه، واللصوص يتواصلون ويتصادقون ويجتمعون ويحترمون مواعيدهم وكلماتهم وبينهم صلة، والظلمة كذلك والمتقامرون كذلك. إذا هناك روابط تدفعني إلى صلة البر. المسلم تدفعه إلى الصلة روابط أمر الله تعالى بها فقط، لا أن تمليها عليه رغباته وشهواته وهواه ومزاجه. فإني أصل من أصل لأن ربي أمرني بذلك، وأقطع من أقطع لأن ربي أمرني بذلك. يصل بالأمر ويقطع بالأمر حتى وإن كان مزاجي في غير ذلك، فإني أطوع مزاجي وهواي لهوى المولى جل وعلا وهوى الرسول، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحد به، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فأنا بأوصل فلان بيني وبينه صلة. ليه؟ مسلم. صلة الإيمان وقوة اليقين. الرباط الذي ربطني المولى جل وعلا به مع هذا الإنسان ومع غيره أقوى الأربطة على الإطلاق. رباط الإيمان أقوى من رباط النسب والحسب والمال والجاه. رباط الإيمان لا يساويه ولا يساميه رباط آخر، وهو الرباط الأول الذي اعترف المولى جل وعلا به وأمرنا بالحفاظ عليه. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. أخوة الإيمان. تزداد الصلة قوة ومتانة إذا زادت الروابط بيني وبين هذا المسلم. فإذا كان مسلما وقريبا لي اصبحت الصلة اقوى والعلاقة اشد. فاذا كان مسلما وقريبا لي وجارا لي اصبحت العلاقة اقوى واقوى. ولكن القوة الاساسية هي في رباط الايمان. الدليل على ان الروابط اذا زاد قويت العلاقة وزادت الحقوق قول الرسول صلى الله عليه وسلم: جار له حق وجار له حقان وجار له ثلاثة حقوق. اما الجار الذي له حق له ثلاثة حقوق فهو الجار المسلم ذو القرابة، له حق الإسلام وحق الجوار وحق القرابة. واما الجار الذي له حقان فالجار المسلم له حق الجوار وحق الإسلام. واما الجار الذي له حق واحد فهو الجار غير المسلم وغير القريب. اذا كان جارك مسيحي يهودي نعم فهو له حق واحد لوجود رابط واحد. فاذا زادت الروابط زادت العلاقة وزادت الحقوق. الكلام واضح؟ رباط الايمان اقوى الروابط على الاطلاق. اذا كان بيني وبين اخي المسلم هذا الرباط واختبرت هذا الاخ المسلم، ايه معنى اختبرت هذا الاخ المسلم؟ افرض انا عارف انتوا كل اللي جالسين امامي مسلمين، وطبعا انتوا عارفين او هكذا في الظاهر بالنسبة لكم ان انا مسلم. هذه معرفة تستدعي مني يقينا، واليقين لن يتأتى لي الا اذا اختبرت وتأثرت وجربت وواصلت العلاقة باخي حتى تصل الى درجة اليقين بصدقه ووفائه. انما مجرد العلم لا يحدث يقينا عند المسلم. انا اعلم ان انت مسلم، انما الله اعلم. مسلم واجب على الواجبات، مسلم امين، عفو، وفي، صادق، لا ادري، لم اختبر. انت في الظاهر كما علمت من المسلمين او الكتابة الى واقع بقول كده او الناس مشهور بينها ان انت كده، ولكن ما هي حقيقتك؟ مثل اللي حدث من سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وهو يريد التأكد من واحد في موقف معين. جاء واحد وقال: ان لي حقا وكذا يا امير المؤمنين. قال: ائتني بمن يعرفك. هات واحد يشهد لك. انا ما اعرفش، هات واحد يشهد لك. فذهب واتى بواحد. فسيدنا عمر بيتك الواحد ده وبيسأله بيقول له: انت تعرف فلان اللي هو جايبك ده تشهد له؟ قال: اعرفه. قال: بينك وبينه نسب؟ قال: لا. قال: عاشرته؟ قال: لا. جاورته؟ لا. بايعته؟ عاملته بالدرهم والدينار؟ سافرت معه؟ قال: لا. قال: لعلك رأيته في المسجد يقوم ويقعد ويركع ويسجد. قال: هو كذلك. قال: لست تعرفه. ثم قال للأخ الأول: ائتني بمن يعرفك. اذهب فأتني بمن يعرفك. شوف واحد ثاني يعرفه. انت جاي بتقول ان انت تعرف فلان، انت عشرته، اختبرته، اختبرته بالأبيض والأصفر اللي بيرسب فيه الكثير من الناس، اختبرت عفته بالنساء. والله العظيم عشرات الاشخاص يرسبون في هذا الميدان، ميدان المال والنساء، من اخطر الميادين على الاطلاق. كثير كان يفكر ان هو في عفة يوسف وفي ورع عبد الله بن عمر وفي قوة وزهد سيدنا عمر، انما عند المحك الحقيقي عند الاختبار بيرصد بدرجة الطرف الاولى بامتياز. لما يجد ان الاموال تدفقت وبلا حساب واصبح من الموكرين دون مجهود وما تعب يستزيد، وبتظهر نواياه الحقيقية، وبعضنا يبدو ضعيفا لانه لم يتملك. فاذا تملك وتحكم ظهر طغيانه وجبروته كانت علامات الضعف تخفي تلك الاشياء عند هذا الرجل. اذا المعرفة لازمة، مش شرط ان انا اعرف ان انت مسلم فقط، لا، معرفة واختبار لازم. واحد مسلم جاي بيقول لي اديني 10,000 درهم ترك، بقول له انت مسلم مسلم، لا صحيح انا مدافع وشيء، ولكن حقيقة لو في صراحة بيني وبينك انا مش واثق منك، ما اعرفش بالضبط انت امين خائن هترجع مدافع، صحيح انا ما اعرفش، اديني فرصة. واحد مسلم جاي بيخطب بنتي، انا بقول له انا اعرف ان انت مسلم ولكن الله اعلم، اديني فرصة حتى اتأكد. وكذلك انت تاخد فرصة حتى تتأكد مني ايضا، لابد لازم تاخد فرصة للبحث والتحري والمعرفة وتسأل. فاذا وثقت ان اخي من المسلمين واختبرته في المعاملة مأكلا ومشربا ودرهما ودينارا، وسكنت معه وسافرت معه وعاشيته وعرفت عنه الكثير، توقفت صلتي به وتحكمت علاقتي به، وصرنا روحا واحدة في جسدين، احساسنا واحد او متقارب جدا، آلامنا وآمالنا واحدة، هدفنا واحد، هو انا وانا هو، وكما يقول المثل الصديق شخص هو انت الا انه سواك، صديق شخص هو أنت إلا أنه سواك، يعني اثنين لصدق ما بينهما ولقوة العلاقة أصبحت أنهما. شوفوا الامتزاج الزوجية ببعضها، الزوج والزوجة مع الاختلاط والعشرة يطلقوا على رجل زوج مع أنه فرد بعد أن يتزوج، ويطلق على المرأة زوج مع أنها واحدة، نظرا للاختلاط والتداخل حتى أصبح كل واحد منهما يمثل غيره. الكلام واضح؟ فأنا بأصل هذا الإنسان، معنى الصلة يعني إيه؟ يعني أن أصنع معه ما يوصلني وإياه إلى رضاء المولى جل وعلا، بأصل عشرته ولقاءه والتبسم في وجهه وإكرامه ومعاونته والصدق معه والوفاء له، نعم، ألا أكذب عليه وألا أخدعه، ولو رأيت فيه عيبا يجب علي أن أكشفه له بطريقة لا تخدش حياء ولا تجرح سمعا، أتلقف في إيصال المعلومات إليه. زعلان منه من شيء اقول له بينه وبينه كل صراحة، يا اخي فلان انا زعلان من كذا، انا في نفسي منك كذا، لصراحتي وصدقي احاول قدر الاستطاعة ان اصفي ما بيني وبينك، لا اقبل من مخلوق ان يخدش كرامة صاحبي لانه يخدشني، احافظ عليه اذا غاب واذا حضر. ليسمعها الصلاة متى اقطع، يبقى متى اصل، اذا كانت هناك رابطة تربطني بهذا الانسان، واعظم الروابط هي رابطة بالكلام، لا اقطع صلتي بهذا المسلم مطلقا الا اذا كانت هناك دواعي للقطيعة. ايه دواعي القطيعة؟ ان اخي المسلم هذا يكون من العصاة، ونصحته مرة ومرة وثالثة فلم ينتصح، وأمرت غيري أن ينصحه فلم ينصحه، وحاولت أن أزجره فلم ينزجر قاطعته. إذا وجدت من أخي المسلم ريبة أو سوء ظن، أو وجدت أن علاقتي به ستودي بي إلى ما لا أستحقه، فأنا بقول له يا أخي فيك كذا وكذا، فإن امتنع عن تلك الاشياء والا قاطعته. اذا وجدته معارضا لامر من اوامر الله تعالى، او مهملا لامر من اوامر رسول صلى الله عليه وسلم، ودي اول اسباب القطيعة على الاطلاق، ترك طاعة او فعل معصية، حتى وان كان هذا الذي اصله من اقرب الناس الي، ابي وامي نعم، واقطعهما معنى القطيعة، ألا أطمع لهما ما يؤدي في الظاهر إلى المحبة وإلى الصلة، وإن كنت أعطي للأب وللأم الحقوق الواجبة علي شرعا، إنما لا يكون في قلبي لهما من الحب، لا يكون في قلبي لهما من الحب ما يطلع المولى جل وعلا عليه، لأني لو أحببت أبي الذي يرتكب معصية كنت في صف هذا الأب وأعارض ربي جل وعلا. أعطي للأب حقه وإن كنت لا أحبه، أعطي لأمي حقها وإن كنت لا أحبها لأنها على علاقة سيئة بالمولى ولأن أبي على بعد من الحق تبارك وتعالى. إذن إذا حدث شيء يقتضي القطيعة يجب علي أن أنذر هذا الأخ. إيه الدليل؟ إن رسولنا صلى الله عليه وسلم كان رؤوفا رحيما بالأمة، حريصا على مصلحتهم، برا بهم، أشفق علينا من الوالد بولده. بعض الصحابة في يوم من الأيام خاله، فقاطعه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بمقاطعته. الثلاثة الذين خلفوا، يعني الجماعة اللي تخلفوا عن الخروج في غزوة تبوك للجهاد، فلما جاء الرسول رجع رسوله إلى المدينة قدموا إليه ضمن من قدم واعتذروا، فلم يقبل الرسول اعتذار الثلاثة، هم اعترفوا بأنهم أخطأوا. منافقين كثيرين كانوا متخلفين، قبل الرسول أعذارهم وتركهم إلا هؤلاء الثلاثة، كانوا من المؤمنين الممتدين، ولكن لأمر ما ضحك عليهم الشيطان نفسهم فتخلفوا عن الغزو دون ما عد، فخلفهم الرسول ولم يقبل اعتذارهم وأمر المسلمين بمقاطعتهم، لا يكلمونهم ولا يردون عليهم ولا يبيعون لهم ولا يشترون منهم. ثم صدر الأمر الأشد بأن تقاطع كل زوجة زوجها هذا. ثلاثة متزوجين أصدر الرسول أوامره إلى الزوجات إنها تقاطع الزوج إلا من كان يستحق الخدمة. كلام لا تبات معاه في حجرة، لا مقاطعة. وظلت تلك المقاطعة قريبا من 50 يوما وليلة. يصف الله تعالى حالة هؤلاء الذين عوقبوا بسلاح المقاطعة الشديد، يقول حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. والحالة دي ما تصفش إلا اللي بيفكر في الانتحار، لأن المنتحر بتضيق عليه نفسه وتضيق عليه الأرض، لدرجة إني بيجد الأرض أضيق من أن تسعه فيخرج نفسه من تلك الحياة. ضاقت عليه نفسه وضاقت عليه الأرض، ودي حالة صعبة جدا جدا، ولكن وصلت أنفسهم إلى تلك المرحلة، المرحلة الصعبة. واعترفوا بذنبهم وتابوا إلى الله تعالى وصبروا على ما ابتلوا به أو على تلك العقوبة، وقبل الله تعالى عذرهم وأنزل توبتهم في محكم كتابه وقضى العفو عنهم بعد 50 يوم وليلة. وعاد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم وعاد المسلمون لهم ببشرهم وودهم وحبهم بعد أن زال السبب. إذا تجوز المقاطعة، بل تجب إذا كان هناك ما يقتضيها، وتزول المقاطعة إذا زال ما يقتضيها. سيدنا عبد الله بن عمر كان بيتناقش مع ولد من أولاده فقال له حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فكأن الولد أراد أن يقول كلاما آخر لا ليرد حديث الرسول ولكن ليستدل به على صحة ما فعل، فغضب سيدنا عبد الله بن عمر لأنه ظن أن ولده يرد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فما كان منه إلا أن غضب عليه وقاطعه سنة كاملة لأنه وقف في حديث من أحاديث الرسول مع أنه لم يرد الحديث، يعني لم يعلن أنه لا يوافق أو لا يصدق. وما قبل أن يصله ثانية إلا بعد أن توسط الكثير من الصحابة بينه وبين ولده، وعاد الولد إلى ما كان يحبه الأب وأكثر، فعفى عنه ووصله ثانية. مقاطعة الزوج لزوجته تجوز شرعا كنوع من أنواع العلاج. جزء ما بتصليش، علمتها ونصحتها وبالطيبة والكلام الحلو والكلام اللين والنعم، ما خلتش بالطريق الأول والثاني، واستعملت كل طرق التدريب ما أفادتش. شفت انت الشيخ فلان ده، الشيخ فلان تسمعه، والشيخ علان في مرضه ما فادش، راس عيادته. قالت وانا هخاف منك وما اخافش من الله، انا ما بدي اخد. شمرت ايدي وشفت شغلي ما فيش فايده، ضربت يعني، مع ان الرسول ما كانش يحب الضرب، وقال لا يضرب خياركم، الناس الخيرين الكويسين ما يمدش ايده، انما بعض السنة الرياق اللي بعض ايه اللي نعمله، قد يكون الضرب مفيدا ولولا انه مفيد ما شرعه المولى جل وعلا، حيث قال واضربوهن ضربا غير مبرح للرسول مجال. يعني اذا كان لابد من استعمال هذا الدواء يبقى قطرات معينة من السم، مش مدام ربنا اباح لك استعمال كوب بقطر بزجة السم كلها للطعام وتقول لي ده لا، ضرب فيه ضرب ولكن غير مبرح غير شديد. واتقوا الوجه فان الله خلق كل المحاسن فيه، الرسول عليه الصلاة والسلام اللي بيقولنا كده. إنما ذلك القرآن أيضا قال واهجروهن في المضاجع، الهجر اللي بنسميه القطيعة. فهي القطيعة أشد، لأن القطيعة قطيعة عامة لا كلام ولا إلا رد السلام، لأن رد السلام فيه السلام لله، لا كلام ولا أكل ولا شرب ولا زيارة ولا أكل معه ولا شيء خالص، ولا زور ولا زور، مع قطيعة. انما الهجر قد يكون في جزئية دون جزئية. شوف القرآن لما قال واهجروهن في المضاجع، لو قال واهجروهن وسكت كان يقول هجر تام، انما في المضاجع يعني تاكل معاها وتشرب معاها وتتكلم معاها وتضحك بالنهار معاها، حتى تظن انها ما دامت قد حظيت بالضحك واللعب منك نهارا، يبقى اذا جاء الليل سيكون هذا المجال على نفس المنوال، فلما يجي وقت النوم وجهك للحس كأنك لا تعرفها ولا تعرفك، اسم الهجر في المضجع. الكلام واضح؟ واهجروهن في المضاجع. اذا الهجر المؤقت جائز، القطيعة المؤقتة جائزة، والقطيعة قد تكون واجبة كمقاطعتك لأهل المعاصي بعض النصيحة وعدم استجابتهم لك. إنما القطيعة بدون سبب مثيرة للنفس. أنا الأول وصلت أخي المسلم لله تعالى، جميل. إذا كانت صلتك لله تعالى فلما قاطعته؟ أقول لله تعالى، ما سبب القطيعة؟ إذا كانت صلتك به، صلتك له لله تعالى لوجه الله، لأنه مسلم ممتاز مؤدب مؤدب يؤدي الواجب سليم، قاطعته لماذا؟ لا بد أن يكون هناك سبب. أما إن أنت تقول والله مزاجي كده، أنا حر، أصل من أصل، أخطأ من أخطأ، لا لا، لأن قطعك لصلتي بدون سبب إثارة للتهم حولي. الناس عارفين إن أنت صديقي، فلما يلاقوك بقطعني مش مثل الاول هيسألوا ايه اللي حصل من فلان وفلان، ده لازم حصل حاجة، لولا انه حصل ما كانش المعامل كده. مثل ما بيحصل من بعض الناس ان حقيقة بيثير الشبه والشكوك حول بعض الناس لموقف يتخذونه منهم دون وعي. صحيح يمكن انت اللي قطعتني ما تقصدش الاساءة اليك، ولكن بعض الناس سيظن ان قطيعتك لي او مقاطعتك او تحديد العلاقة سيظن ان وراء ذلك من الاسباب ما يقتضي ذلك، فدفعت الغير الى اساءة الظن. ويمكن انا نفسي ضعيفة يا اخي، فأنا تألمت من تلك القطيعة لأنها بلا سبب. ولذلك كان من الواجب أن أرعى الله تعالى في تلك العلاقة فأصل لأمر الله تعالى وأقطع إذا وجد ما يقتضي ذلك. بس نصحتي إلى الأخ اللي هو قوطع أو مثلا كانت علاقته طيبة وزميله قاطعه، أوجه إليه الحديث وأقول إذا كان أخاك، إذا كان الأخ، إذا كان أخوك قد قطعك بلا سبب كما تقول، وأنت على ثقة تامة في نفسك وفي علاقتك وأنك لم تذنب ولم تسئ، فدم على ما أنت عليه من عميق الصلة وداوم على ما كنت عليه من صدق الاتصال، لأنك كنت على صلة بأخيك لله تعالى والله موجود ويحب تلك الصلة. فإذا كان الطرف الثاني قد قطع فعليك أنت أن تصل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها، يعني أو كما قال رسول صلى الله عليه وسلم. يعني إيه في الحديث ده؟ أنا بأزور أهلي، أزور ابن عمي وابن عمي بيزورني. ليه بزور ابن عمي؟ لأنه بيزورني. أنا غديتك اليوم ليه؟ لأنك عشيتني بالأمس. أنا رديت عليك السلام النهارده ليه؟ لأنك سلمت عليا بكده. يعني شيء معاملة تجارية، أكرمتك لأنك أكرمتني، أطعمتك لأنك أطعمتني، فإسمها معاملة تجارية ما تصحش بين كبار النفوس وأصحاب الهمم العالية. أمال أنا أكرمتك ليه؟ لأن الله أمر بذلك، مش لأنك أكرمتني. أنا جديتك ليه؟ لأن الله أمر بإكرام الضيف. أنا رديت عليك السلام أو سلمت عليك لله تعالى. أنا مالي دخل إن أنت أكرمتني أو ما أكرمتنيش، سلمت أو ما سلمتش، وصلت أو ما وصلتش. افرض أنا زرتك يوم واثنين وثلاثة وأنت ما زرتنيش، بل رددت الباب في وجهي وقلت لي لا أريد أن أراك، وأسمعتني ما لا يليق حتى ولو حدث منك ذلك، دم على ما أنت عليه من الاتصال لله تعالى. إذا كان إيمانك قويا هتقول له مين يقدر على لي؟ أقول لك أصحاب الإيمان القوي. أنا يمكن بيني وبينكم يمكن ما أقدرش عليه، بقى أنا رايح أزور ابن عمي ولا صديقي ووصل حد الباب فقال لي ارجع مش عاوز أشوف وشك يا أخي، قطعني أنا، انقطعت أنا كذا، بقى هيقول لي السلام ده برضه ثاني يوم اقول له السلام عليكم انا جاي ازورك. ده بالتاكيد، اما ما اديتش ايد عليه هرد لساني، ده بالتاكيد اني لا اقبل على نفسي ان يقطعني واحد من الناس بتلك الكلمات. على الاقل هقول له انا محتاج لك في ايه، ده انا احسن منك، ده انت عارف اللي احسن مني ده يكفيك كذا، ده انا مش بنتك، باقطع امراض، بقول ما دام قاطعني أقاطعه، والشر بالشر والباب أظلم. مين اللي قال الكلام ده؟ إيه اللي الشر بالشر والباب أظلم؟ حديث ولا آية دي؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء واحد بيقول له يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويخطئونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم ويجهلون علي، أفأقاطعهم؟ بيقول له يا رسول الله اعاملهم بعملهم، اعمل فيهم مثل اللي بيعملوا فيا؟ الرسول نهاه عن ذلك وقال لا. كأن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يعرفه بتلك الكلمات الجميله بيقول له لا، دم على ما انت عليه او كن على ما انت عليه، ولن يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، لكأنما تكفهم المل اي الرماد الحار، او كما قال رسول صلى الله عليه وسلم. يعني انت لما بتصلهم لله تعالى بيعطيك الاجر على تلك الصله، هم في المقاطعه والاساءه بيمحو الله تعالى حسناتهم، فكانه ياخذ من حسناتهم ليعطيك، وياخذ من سيئاتك ان كانت عندك ليضعفها عليهم. فكأنك تنتفع من وراء ذلك. مين اللي يقدر على هذا؟ أقوياء الإيمان فقط. وعلى هذا الأساس بقول للأخ اللي هو غير قاطع بقول له صل إذا كانت صلتك بالله لله تعالى، ودم على ما أنت عليه، واسأل الله الرحمة لك ولأخيك. يمكن الشيطان ضحك على أخيك، يمكن بيختبرك بالخطيعة دي. ما في واحد قال لي أنا عاوز أختبر صديقي عند الشدة، أنا اختبرته عند الرخاء، كان لما يطلب مني شيء أو بدون ما يطلب كنت أعطيه بابي مفتوح وجيبي مفتوح، فعاوز أختبره أشوف هل بيحبني لأني أنا غني ولأني بأكرمه، ولا بيحبني لذاتي. فمنع عنه الأكل والشرب ولم يعطيه المال الذي كان يعطيه له، ولم يضحك في وجهه كما كانت العادة. فما تغير هذا الأخ؟ قال لعله قد أصاب أخي بعض الأشياء التي تؤلم، فأنا أصبر عليه حتى يزيل الله عنه ما به. يعني كان الأخ الثاني عاكب، قال ده أنا علقتي لله تعالى وأنا واثق إن أنا ما عملت الذنب، أنا مبتلى بهذا الطريق، فحاول إن أنا أصبر. فكانت علاقته لله تعالى مثل سيدنا نوح لما ابتلي بزوجته، زوجة كانت عاصية حقيقة، فبيقولوا له لما لم تفارقها؟ بدا هي تنضم للقوم وتلخبط معاك وتدعو الكفار إلى الكفر بك وإلى عدم طاعتك. قال لو طلقتها لوقعت في غيري فربما لا يصبر عليها، فما أصبر عليها عشان أمنع أذاها عن الناس، لأن غيري يمكن ما يصبرش، إنما أنا أصبر وأخذ الأجر على ذلك. فأنا بأصبر على بعض البلاء مثل اللي أبوه بيظلمه أو أمه بتسيء إليه. اهتمل يا قاطع أمك قاطع أبوك، مفروض عليك إن أنت تصل وتضر حتى ولو أساء إليك. هتقول ومن يستطيع التحمل؟ أقول لك المؤمن، ويعطيك المولى، يعطيك المولى جل وعلا الكثير من قوة التحمل والصبر على قدر صلتك به وقوة إخلاصك في الاتجاه إليه. واضح الكلام؟ إذن بقول الصلة إذا كانت يجب أن تكون لله تعالى وعلى الأساس الذي شرع. أنا ما في صلة بيني وبين هذا الإنسان اللي بشتغل عنده، أنا عارف إنه كافر وعارف إنه بيرتكب معاصي، ولكن أنا بأعمل معاه عمل مشروع، ما اشتغل عنده، بأخذ منه فلوس صحيح بنتفع، ولكني أنفعه بما أبذله من جهد، فكأن أجري في مقابل ما أخذه ما أبذله من عمل. أما حبي فهذا شيء آخر، عملي شيء وحبي شيء آخر، أنا بشتغل عندك صحيح إنما ما بحبكش، أعاملك على أساس معين، لك مني هذا العمل ولي منك هذا الأجر. أما إن أنت تخليني أحبك هذا شيء آخر خارج عن نطاق الاتفاق. فأنا لا أمنح صلتي وحبي وصداقتي إلا لمن يستحق ذلك ممن أمرني المولى جل وعلا بصلتهم وصدقهم ومودتهم. عارفين إن ربنا نهانا عن ود الأب والأم إذا كان على محادة لله تعالى، ونهانا المولى جل وعلا عن موادة ومحبة اليهود والنصارى والكفرة حتى وإن كان بيني وبينهم علاقات كثيرة جدا. بيقول في القرآن لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، وعد مجموعة أشياء، الآباء والإخوة والأزواج والأولاد، مستحيل، مفيش مودة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. السلام المولى جل وعلا. آية ثانية، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إذن ربنا حدد لمين اللي أود وأحب ومين الذي لا اوده ولا اشركه حتى اكون على بينة الامر. اصل من يستحق الصلة واقطع من يستحق القطيعة. هتقول لي انت عايش في اي زمن؟ فبتتكلم عن الواقع؟ لا، اقول لك لا، عن الواجب. وعلينا ان نطوع الواقع للواجب وان نحكم الواقع بالواجب، لا ان نجذب الواجب رغم انفه للخضوع للواقع. في ناس بتجعل الحكم للواقع، بيقول لك اعمل ايه، الناس كده والحاله كده والدنيا كلها ماشيه كده، هو انا هعمل شرع على كيفي؟ هو انا هجيب ناس على مدادي؟ هو انا هعيش في دنيا اعملها بمدادي؟ هو كده يا تعيش كده يا تشوفك مكان اخر. وبيقول لك على المثل المشهور، واثق او ناثق او فارق. الله، الاشياء دي بتجيبوها منين؟ بتقول لي الواقع، سلطه الواقع، سلطان الواقع، مملكه الواقع. واقع ايه وهبات ايه؟ والله ده الواقع في المصيبة دي هو اللي واقع في شر أعماله. تنسيتوا إن في رب حاكم الواقع واللي عايشين في الواقع؟ نسيتوا إن في ملك ملوك يخضع له كل شيء؟ إنت نسيتوا من بيده الخلق والأمر؟ ما بيقولش في القرآن ألا له الخلق والأمر؟ تبارك الله رب العالمين، له الخلق والأمر. مش تقول لي الواقع هو اللي ليه الامر، بتقول لي الواقع هو اللي امر بي. اه الناس الحاله اللي ماشيه، المعدل دول شراب خرج، عين مثل الناس، ان احسن الناس واحسنت وان اساءوا اسأت. وماش انت على المذهب اللي هو بيقول ايه، ان كان لك عند الكلب حاجه اقول له كذا، اللي يتجوز امي اقول له يا عمي، ان حبيت ان انت تعاشر قوم يجب ان انت تجاملهم، وان وصل بك الحد الى النفاق فناسق ما دام قلبك سليما، ناسق ما دام قلبك سليما. طب ودي ازاي يعني، نركبها على بعضها ازاي؟ النفاق انما هو يخرج مما ينبت في القلب، فكيف انافق مع سلامة القلب؟ ولم انافق لوجه من؟ فاجعل صلتك بمولاك ولمولاك، واجعل قطيعتك لمن تقاطع لوجه الحق تبارك وتعالى. صل من امرك الله بصلته، واقطع من امرك الله بقطيعته. واياك ان تقطع ذا صلة بك الا لدواعي، حتى لا تجعل الناس يسيئون به الظن، او تدفع نفس الشخص اذا كان ضعيف الارادة او شخصيته شوية او كان محب لك جدا، فهتثبت نفسه من الانفعال والصدمة، فربما اصبته باساءتك اليه بتلك القطيعة بلا داعي. عد الى صداقتك اذا كنت واثقا انها لله تعالى، وسل المولى جل وعلا ان يعفو وان يسامح ويغفر. بقيت أسئلة يضيق الوقت عن الحديث فيها، نرجئها إلى درس قادم. وأستميح أصحاب الأسئلة عذرا في هذا التأخير حتى لا يضيق الوقت بنا، فإني أرى أن الكثير يتضايق من الإطالة، وما إطالتي في بعض الأوقات إلا لتوفية بعض الموضوعات حقها، وإن كان هذا فيه تعب لي، إلا أني لا أنظر إلى هذا التعب بمقدار ما أنظر إلى ما ينفع الناس بتوفيق الله تعالى. وأسأل المولى جل وعلا لي ولكم مغفرة وهداية. اللهم وفقنا لما فيه رضاك، اللهم امنحنا هداك، اللهم اجعلنا ممن أطاعك واتقاك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. اللهم اكتب لنا التوفيق في كل طريق، اللهم جنبنا غدر العدو وكيد الصديق، اللهم لا تفوتنا لاحد من خلقك يا رحمن يا رحيم. اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين، اللهم استرنا في الدنيا والآخرة بسترك الجميل، اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه يا أكرم المكرمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا رحمن يا رحيم. اللهم آمين. والله الموفق والله المعين وفوق كل ذي علم عليم والله أعلم. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. وقلت لي لا أريد أن أراك وأسمعتني ما لا يليق حتى ولو حدث منك، حتى لا تجعل الناس يسيئون به الظن. وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين.